إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى شعار المؤمنين ووصية الله للأولين والآخرين، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، لا يخفى علينا جميعًا أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ولا أوجدنا في هذه الدنيا إلا لتحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا المقصد العظيم لن يتحقق إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والالتجاء إليه. وهذا مضمون قول ربنا سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن قد يقول قائل ويسأل سائل: ما هو الطريق والسبيل الموصل إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية العظمى؟ فيوجهنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: قولوا اهدنا الصراط المستقيم. فقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فيه بيان لمعالم هذا الطريق الموصل إلى العبادة المثلى والاستعانة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. فلا تحقيق لعبودية كاملة ولا استعانة حقيقية إلا بسلوك طريق الهداية. لذلك ناسب أن يأتي بعد ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فإن العبد في كل يوم، بل في كل صلاة، بل في كل ركعة يطلب من ربه الهداية، وطلب الهداية هو أوجب الأدعية على العبد. فلا دعاء واجب عليك في يومك وليلتك كهذا الدعاء، فهو واجب عليك في كل ركعة أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، وهو أول دعاء في كتاب الله عز وجل، وهو أجمع دعاء، وهو أعظم دعاء، وهو أشمل دعاء، لما تضمنه من أشرف المطالب وأعظم المقاصد والغايات. وقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي وفقنا ودلنا وأرشدنا ويسر لنا طريقك المستقيم. والصراط المستقيم كما قال الطبري في تفسيره، فأجمع أهل التأويل من الأمة أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. فهنالك في هذه الدنيا طرق كثيرة، ولكن مطلوب منك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يلهمك وأن يرشدك وأن يدلك على طريق واحد. وقولك اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا يا ربنا في أفعالنا وأقوالنا إلى هذا الطريق، واهدنا في حركاتنا وفي سكوننا. وقولك اهدنا الصراط المستقيم، فإنك تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية للمعرفة وللعلم بهذا الطريق، وكذلك هداية الإرشاد وهداية التوفيق وهداية سلوك هذا الطريق. فإنك بقولك اهدنا الصراط المستقيم، فكأنك تدعو الله عز وجل بالعلم النافع، وهي هداية الدلالة والإرشاد، والعمل الصالح وهي هداية التوفيق والانقياد. وقد يقول قائل: ما أهمية هذا الدعاء إذ نكرره في كل صلاة؟ لأن الله سبحانه وتعالى منه وحده الهداية، لذلك نقول: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما بيّن سبحانه وتعالى بقوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية لن تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك نكرر طلب الهداية في كل ركعة، لأن الشيطان أخذ عهداً أن يقعد لعباده المؤمنين في طريق هدايتهم، فقال سبحانه عنه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكذلك قد يقول قائل: لماذا جاء الدعاء بصيغة الأمر اهدنا، وهو فعل أمر والخطاب من العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون فيه الإلزام والإيجاب، ولكن جاء بالأمر في بيان ضعف العبد وذله وافتقاره وكثرة حاجته لاستجابة الله سبحانه وتعالى له لهذا الأمر العظيم الملح الهداية. فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. وقد يقول قائل: طالما أني مصلٍ وصائم ومستقيم على طاعة الله عز وجل، فما الداعي لأن أسأل الله الهداية؟ لأن العبد مهما بلغت هدايته، ومهما بلغ صلاحه، ومهما بلغت استقامته، فإنما يخفى عليه من الهداية أعظم بكثير ما يعلمه. فإن الهداية قد تكون مجملةً، والعبد بحاجة إلى هدايات مفصلة. لذلك قال: اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، في إشارة إلى أن قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم يشمل الدعاء والسؤال بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، وبطلب الهداية للصراط المستقيم، ولطلب الهداية في الصراط المستقيم، ولطلب الهداية للثبات على الصراط المستقيم، وبطلب الهداية لبلوغ غاية الصراط المستقيم. فاجتمعت هذه المعاني بقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط وطلب الهداية على خمس مراتب كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالمرتبة الأولى هي أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يوفقك لمعرفة طريق السبيل والصراط المستقيم ومعالمه، كما قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال صراط الحميد في إشارة إلى أنك لم تبلغ هذا الصراط ولم تهتدي إليه إلا بحمد الله سبحانه وتعالى. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمرتبة الثانية القصد والنية والإرادة، فينبغي أن تستشعر بنيتك وأن تستحضر طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. وإنما الأعمال بالنيات. وقال سبحانه: والذين اهتدوا، أي والذين قصدوا الهداية، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي زادهم توفيقا وهداية وثباتا على الصراط المستقيم. والمرتبة الثالثة هي سلوك الطريق والاستمرار عليه. وهذا أمر مهم، لأنه ليس كل من عرف معالم الطريق وأحسن النية يسلك هذا الطريق. لذلك قال سبحانه وتعالى واصفا حال من علم ولم يسلك هذا الطريق: فكبكبوا فيها هم والغاوون. قال أبو جعفر محمد بن علي رحمه الله: هم قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. والمرتبة الرابعة الثبات على الصراط المستقيم، أي أن تطلب الهداية بالثبات على هذا الطريق. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. وثبت في الحديث كذلك أنه كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وكذلك ثبت من دعاء الراسخين في العلم أنهم يقولون: والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمرتبة الخامسة من مراتب سؤال الهداية لصراط الله المستقيم هي الدعوة إلى هذا الطريق والصبر على أذى المدعو. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم يقول ابن القيم: فمن استكمل هذه المراتب فقد استكمل الهداية على أتم وجه، وبقدر نقص هذه المراتب فإن الهداية تكون ناقصة بقدر ذلك. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، قد يقول قائل في قول الله عز وجل وأنا أصلي بمفردي: لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم بضمير الجمع وأنا أطلب الهداية لنفسي؟ قالوا: لأن ذلك متوافق مع سياق الآيات إياك نعبد وإياك نستعين. وقالوا كذلك دفعاً للعجب والغرور الذي قد يصيب العبد والداعي، لأنه قد يظن بأنه المهتدي الوحيد فلا يدعو لنفسه، فإن هذا الطريق له ولغيره. وكذلك أبلغ في تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإذا ما أراد العبد أن يعظم وأن يثني على الملك بأن يقول: أنا وحدي أطيعك، وأنا وحدي أسمع أوامرك، وأنا وحدي أستجيب لك، ففي الحقيقة هذا ذم وليس مدح. وإن تمام المدح أن يقول للملك، أن يقول له: نحن جميع رهن إشارتك، ونحن جميعا نستجيب لأوامرك. فلذلك ناسب أن يقول: اهدنا جميعا، اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك فيه إشاعة لروح الجماعة، وقتل وهدم لروح الأثرة والأنانية. وكذلك فإن الاجتماع على الهدى قوة، لأن العبد إذا سار في هذا الطريق وحده قد يضعف وقد يفتر وقد ينتكس، ولكن إذا رأى معه جموع المهتدين المصلين فإن ذلك يزيده إصراراً ويزيده ثباتاً على هذا الطريق. وكذلك قالوا لحب الخير للغير، فإنك تدعو لنفسك وتدعو بالهداية لغيرك من المسلمين لأنك تحب الخير لهم. ألا وصلوا وسلموا على من أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً مستقراً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.